الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء، والحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله على ما أحصى كتابه. وصلاة وسلاما على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه. فصلاة وسلام من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أحبتي في الله، نكرر دائما وأبدا أن الله سبحانه وتعالى لم يترك الخلق سدى، ولم يخلقهم عبثا، ولكن خلقهم لغاية، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولتحقيق هذه الغاية أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل، وأنزل الله سبحانه وتعالى الكتب، ليكون الناس على بينة من أمرهم، ليحيى من حي عن بينة، ويهلك من هلك عن بينة. فمن تمسك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد نجا وأفلح، ومن أعرض عنهما فقد خاب وخسر. أحبتي في الله، العالم اليوم يعيش حالة من الفزع والرعب والهلع، والكل يتابع كيف أن هذا المخلوق الصغير الذي لا يرى بالعين المجردة أفزع العالم، كيف أن هذا الفيروس الصغير أفزع العالم وجعل العالم يضطرب ويتحرك، بل هناك اقتصادات تضطرب، ويعني كثير من الموظفين والعمال قد تصيبه مشاكل في العالم، والخريطة الآن أشبه بأنها تتغير، والعالم يشاهد في حالة من الفزع والرعب. أحبتي في الله، أريد أن أقرر في هذه الخطبة حتى لا أطيل عليكم بعض الحقائق، كيف نتعامل مع هذه الآيات التي نراها والتي تتكرر علينا في كل حين. أحبتي في الله، أولا يقول ربنا سبحانه وتعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. لا بد أن نقر أولا أن هذا المخلوق وأن هذا الفزع الذي نراه هو آية من آيات الله سبحانه وتعالى. أرسل الله سبحانه وتعالى بتقدير منه سبحانه وتعالى هذا المخلوق، فلا بد أن يتعلم الإنسان أن يخاف من الله سبحانه وتعالى. قال ربنا سبحانه وتعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الإنسان دائما للأسف يبتلى بشيئين من طبيعة الإنسان: أن الإنسان ينسى، وأن الإنسان يألف ويعتاد. من طبيعة الإنسان إن الإنسان بينسى، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزمة. وقال بعض علماء اللغة أن الإنسان جاء الأشتقاق اللغوي من النسيان، فالإنسان بطبيعته بينسى الأمور، بينسى لماذا جاء إلى هذه الدنيا، ينسى أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ينسى أن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، ينسى هذه الأمور مع طبيعة الحياة اليومية بينسى. أيضا الإنسان بيعتاد بيألف، لم يعد الإنسان لينبهر بمظهر شروق الشمس ولا غروب الشمس، ولا مشهد دقات القلب، ولا دخول الهواء إلى رئتيه، ولا مشهد أن الطين الذي يراه ويضع عليه بعضا من الماء يخرج هذه الثمرات التي تختلف في ألوانها، وأن هذه النطفة الذي كان منيا يصبح إنسانا من لحم ودم. يألف الإنسان هذه الأشياء ويتعامل معها على أنها شيء طبيعي، ينسى ويألف هذه القضايا. فبتقدير من الله سبحانه وتعالى على مر التاريخ يقدر الله أحداثا ليتوقف الإنسان عن حالة النسيان وعن حالة الاعتياد، ويعود مرة أخرى إلى حالة الانبهار. الإنسان للأسف يفقد حاسة الانبهار تجاه الأحداث من حوله. الآيات تحدث من حولنا في كل لحظة، في كل نفس من الهواء يدخل إلى الرئتين ثم يخرج. هذه آية من آيات الله، قال ربنا سبحانه وتعالى: كل يوم هو في شأن. في كل لحظة تمر تحدث آية من آيات الله سبحانه وتعالى، شأن عظيم يقوم الله سبحانه وتعالى به، يقسم ظالما، يشفي مريضا، يدبر أمرا، ولكن الإنسان ينشغل عن هذه الأحداث، ينسى ويألف ويفقد أهم حاسة تربطه بالله سبحانه وتعالى، حاسة الانبهار، أن ينبهر مشهد البذرة، هذه البذرة التي تتشابه مع كل البذور، يضعها في الطين الأسود ثم يضع بعضا من الماء. حينما يذهب الإنسان اشتري بعض الفاكهة، عادي الأولاد عايزين فاكهة رايح يشتري فاكهة، فيقف أمام ذلك الرجل الذي يبيع الفاكهة والخضروات، ثم يفكر في هل البيت عايز الطماطم ولا عايز الخيار ولا التفاح ولا البرتقال ولا الموز، ويفكر وينشغل احتياجات والمال ويفاصل، ولا يفكر من الذي جاء بهذه الفاكهة، من الذي جعلها تختلف في الشكل وفي الطعم وتسقى بماء واحد ومن أرض واحدة، من الذي فعل ذلك؟ هو ينسى، لا ينبهر. كان الطبيعي أن الإنسان يقف أمام الفاكهاني منبهرا، يقف أمام مشهد نزول الأمطار بالأمس في لحظات ينقلب الجو، لابد أن ينبهر الإنسان بقدرة الله، ينسى ويألف. فيقدر الله أقدارا على مدار التاريخ ينظر الإنسان إليها بانبهار لتعود هذه الحاسة. يخلق الله سبحانه وتعالى عيسى بغير أب، يجعل الله سبحانه وتعالى موسى يشق البحر بعصاه، يقدر الله أقدارا على مر التاريخ حتى يفيق الإنسان من غفلته، حتى يفيق الإنسان من وهمه أنه يريد أن يسيطر على كل شيء، وظن أهلها أنهم قادرون عليها، إحساس السيطرة أنهم يملكون كل شيء وأنهم يعرفون كل شيء، وأن الإنسان ظن أنه على كل شيء قدير ونسي أنه من مخلوقات الله. بل يأتي القرآن في آيات كثيرة ليذكر الإنسان بضعفه، يقول له، يقول القرآن للإنسان: اذكر وأنت في منتصف البحر والموج من حولك، وأنت تقول يا رب، حتى لو كنت مشركا وتقول يا رب. يذكر القرآن وتذكر الأحاديث الإنسان بلحظات مرضه وبلحظات ضعفه، وقبل النوم وينام الإنسان ويقرأ آية الكرسي ويقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، يذكر الإنسان نفسه قبل النوم أنه ضعيف يحتاج إلى النوم وأن الله لا ينام. الإنسان يحتاج إلى الطعام، كان يأكلان الطعام، ذكر الله سبحانه وتعالى فارقا بين الإنسان وبين الإله حينما ادعوا الألوهية لعيسى، قال كان يأكلان الطعام. الإنسان يحتاج إلى الطعام، يحتاج إلى الخلاء، يحتاج إلى الولد، يحتاج إلى النوم، يمرض، هذا من ضعف الإنسان. هذه أمور تذكر الإنسان بحقيقته، لأنه ينسى، لأنه يعتاد، فقد حاسة الانبهار تجاه ما يحدث من حوله. فتأتي هذه الأقدار وتأتي هذه الآيات وهذه المعجزات ليفيق بعض الناس، ولكن البعض يصر أن يستمر في طغيانه، كما روى الطبري وورد في بعض الإسرائيليات حينما كان فرعون يسير بجنوده خلف موسى عليه السلام، وكان يسير خلف بني إسرائيل، وقال بنو إسرائيل إنا لمدركون، فقال موسى كلا إن معي ربي سيهدين، وأوحى الله إليه أن اضرب بعصاك البحر، فضرب موسى عليه السلام البحر بعصاه فانفلق البحر وانفجر البحر وكان فرقين كالطود العظيم. ومر موسى عليه السلام ومن معه من بني إسرائيل، كان متوقع إن هذا المشهد يجعل فرعون يتوقف، يقول هذا معه إله ضرب بعصاه البحر الذي لطالما رأيناه ولطالما تمتعنا به، الآن هذا البحر ينشق. لكن ماذا حدث؟ قال فرعون لمن معه كما ذكر الطبري وغيره، كما قلت أورد ذلك في الإسرائيليات، قال فرعون لمن معه من الجنود، فرعون خايف أن الجنود يصيبهم حاسة الانبهار وينبهر بقدرة الله ويقول سبحان الله، كما حدث مع السحرة حينما رأوا عصا موسى تلقف ما كانوا يأفكون، انبهروا وخروا، لم يتمالكوا أنفسهم، خروا سجدا وقالوا آمنا برب العالمين. كان متوقع أن الجنود يفعلون ما فعل السحرة، ولكن قال فرعون لمن معه انظروا إلى البحر وقد فرق خوفا مني، ينسب الأشياء إليه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى إذا لهم مكر في آياتنا كما في سورة يونس، وكما قال ربنا في فصلت إن الذين يلحدون في آياتنا. قال بعض أهل العلم ما معنى المكر في الآيات وما معنى الإلحاد في الآيات، يعني إيه؟ إن في ناس بتمكر في آيات ربنا، الآيات الواضحات البرق والرعد والزلازل والبراكين والأوبئة والأمراض التي لا يستطيع الإنسان لها حلا، ما التعامل مع هذه الآيات؟ كيف يتعامل بعض الناس؟ يتعامل بدل أن ينبهر وأن يسبح الله سبحانه وتعالى وأن يخضع لله سبحانه وتعالى، يمكر ويلحد في الآيات. ما معنى يمكر في الآية؟ أو اللحد الإخفاء، اللحد في القبر إن هو شيء في ميل وإخفاء. قال بعض أهل العلم أنه لا ينسب الآيات إلى الله، مش عايز ينسبها لربنا، يقول لك لا ده مش من عند ربنا، ده من عندي. لذلك قال بعض أهل العلم يقول هذا ليس من رزق الله، ويقول قال بعضهم هذا ليس من عند الله، مش عايز ينسب الآيات لربنا. وهنا يأتي سؤال حتى لا أطيل عليكم، لماذا يرفض بعض الناس أن ينسب هذا الحدث، هذا الفيروس الكورونا، لماذا يرفض بعض الناس أن ينسب ذلك إلى الله؟ ليه في ناس مش عايزة تقول ده بتقدير من ربنا؟ ليه؟ يعني في ناس مصرة أنها تمنع من ذلك، لماذا؟ حقيقة الذين يقولون هذا القول ينقسمون إلى أقسام وأصناف حتى لا نظلم أحدا. بعضهم يرفض أن ينسب هذه الآية إلى الله خوفا من تبعات هذا الإلزام، لأنه لو نسب هذا الأمر إلى الله لابد أن يخضع إلى الله وأن يطلب من الله وأن يلتزم بشريعة الله، فهو خايف أنه يعترف. يقول لك لا، الاعتراف أن ده من عند ربنا يلزم، كما قال بعض المشركون، بعض المشركين لو كانت كلمة لقلناها، لكن احنا عارفين تبعات الكلمة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت. في ناس بتشمئز لما تقول له ربنا بس، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب مين؟ مين اللي بيشمئز؟ قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، اللي مش عايزين آخرة، الذين لا يريدون أن يلتزموا بأعمال الآخرة. يقول لك لا مش من عند ربنا. طب تقول له حاجة تانية، وإذا ذكر الذين من دونه يستبشر، يقول لك هعرف أتعامل معاه، هنعرف نتعامل مع بعض. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، كما طلب بنو إسرائيل من موسى عليه السلام، ربنا كان منزلهم المن والسلوى من السماء، قالوا لا احنا عايزين حاجه تخرج من الارض، تخرج بايدينا احنا اللي نعملها، الحاجه اللي بتنزل من السماء طب افرض عاصينا ربنا مش هتنزل، احنا عايزين حاجه احنا اللي نسيطر عليها بايدينا. هكذا يفكر الانسان دائما في الاستغناء عن الله. فده طائفه هي تخاف ان تعترف انها بتقدير من الله، لا تريد ان تخضع. ما هو معنى ان يقول هذا من عند الله انه يخضع الى الله سبحانه وتعالى، وده امر عجيب، ساذكر ان شاء الله في الخطبه الثانيه كيف أن هذا مقرر في القرآن وفي السنة، ده مش ادعاء بيقوله بعض الدراويش مثلا، ده مقرر في القرآن وفي السنة طالما أننا لنا مصدر نعود إليه هو القرآن والسنة. طيب صنف ثاني ولديه يقول لك أنا ما بحبش اللي بيقول إن الفيروس ده من عند رب تقدير من ربنا أو الحريق ده من عند ربنا. ليه؟ يقول لك أصل لو إحنا قلنا كده ده هيمنع البشر إن هم يبحثوا عن علاج، فهو الوجهة قد تكون صحيحة لكن المنزع اللي فكر بيه خطأ، لأنه هو عنده فهم للدين خاطئ، متصور أن لما المؤمنين يقولوا أن هذا من عند الله هذا يمنع من البحث عن العلاج. أبدا. قال الإمام البخاري وأورد هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والإمام البخاري له فقه في التبويب، الإمام البخاري كان يبوب الأبواب لفقه معين. فالحديث الذي سأذكره حديث الصحيح في البخاري، وضعه الإمام البخاري في كتاب الطب، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء. دي رواية البخاري، في رواية أخرى سأذكرها، ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء. من فقه البخاري أن وضع هذا الحديث في كتاب الطب. لماذا؟ قال بعض أهل العلم وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على اكتشاف هذا الدواء الذي أنزله الله، لأن في رواية أخرى إلا الموت أو الهرم ده ملوش علاج، فكأن الحديث بيوجه لنا الطاقة بتاعتنا، عايزين توجهوا طاقة الاكتشافات العلاجية، الموت إلى السام ليس له علاج، كل الناس ستموت، وجهوا الطاقة الاكتشافية والعلاجية تجاه الأمراض، واعلموا كما أن الله أنزل الداء أنزل الدواء، كما في رواية أخرى ما أنزل الله داء أو من داء في رواية إلا وأنزل له شفاء، دي رواية البخاري. في رواية أخرى خارج البخاري إلا وأنزل له دواء. من جميل رواية البخاري إن نفسه قال أنزل له شفاء مش بس دواء، لأن الدواء ممكن لا ينجح، يعني ممكن يكتشفوا علاج وما ينجحش، لكن شفاء يعني دواء فعال ويشفي بفضل من الله سبحانه وتعالى. يعني في حث في الشريعة إن في علاج، الشريعة بتقول ابحثوا، لابد طالما أنزل الله داء، وسأذكر الخطبة ما الحكمة من ذلك، لكن ينزل له دواء، ينزل له شفاء. بل في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث تداووا عباد الله. فبعض الناس بيخلط لك، لا أصل إحنا لو قلنا إن الفيروس ده من عند ربنا ده معناه إن إحنا مش هنبحث عن علاج. لا، ده فهم خاطئ. ده معناه أن تخضع وتتضرع وتبحث وتجتهد. المؤمن بيجمع بين الشيئين. لذلك بداية القرآن عندنا مش اقرأ بس، مش اتعلم بس، مش أي تعلم، مش أي قراءة، مش أي بحث علمي، لا، اقرأ باسم ربك، القراءة المرتبطة بالخضوع لله على مراد الله، القراءة التي تطلب من الله العون والسداد. يعني ما ممكن واحد يقرأ مش باسم ربنا يطلع قنبلة تموت البشرية، تفسد في الأرض، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. يعني لابد القراءة والعلم يرتبط بالخضوع وبمراد الله سبحانه وتعالى، لا يستغنى، لا تكون سببا في استغناء الإنسان. يعني في نفس السورة اقرأ باسم ربك، هذه القراءة العلم، علم حتى الدنيوي، العلم الديني والدنيوي، قد يؤدي في نفس السورة تجد ان في منتصف السورة كلا ان الانسان لا يطغى أو استغنى، وفي ختام السورة كلا لا تطعه واسجد واقترب. العلم اما ان يجعل الانسان يسجد ويقترب او يجعل الانسان يطغى. كيف يقرأ؟ تجد عالم من علماء الفلك نظره في الفلك وبحثه في الفلك أداه إلى حالة من الخضوع والانبهار والسجود لله سبحانه وتعالى، وبعضهم يؤديه نفس العلم إلى الاستغناء وأنه لم يعد بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى لأنه لم يكن يقرأ باسم ربك. وهذا يعني للأسف غياب تقدم المسلمين أدى إلى أنواع القراءة الخاطئة وأنواع التعامل الخاطئ مع العلم. إذن أحبتي في الله، الصنف الثاني اللي بيرفض أن ينسب هذه الأمور إلى الله سبحانه وتعالى يظن يعني عدم فهم منه أن لو إحنا قلنا أن الفيروس ده من عند ربنا معناه أن إحنا ما نبحثش عن علاج. بالعكس، تبحث مستعينا بالله وتطلب الشفاء من الله، ثم بعد بحث وجهد في الوصول إلى العلاج تنسب الفضل إلى الله، كما فعل ذو القرنين بعدما بنى السد قال هذا رحمة من ربي. الإنسان بينسب الفضل لله سبحانه وتعالى لأنه كان بتوفيق منه سبحانه وتعالى، هو الذي أعطى للإنسان العقل، هو الذي وفقه، هو الذي بصره، هو الذي أعانه. وإلا إذا وصل الإنسان يظن أنه استغنى عن الله والعياذ بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. إذن أحبتي في الله، تكلمنا أن الله سبحانه وتعالى يقدر أمورا ويرسل الآيات التي تجعل الإنسان يفيق من غفلته، لأن الإنسان ينسى والإنسان يعتاد، فيقدر الله سبحانه وتعالى أمورا تجعل الإنسان يفيق من هذا الاعتياد ويستيقظ من هذا النسيان الذي ينسى به أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. بل قال بعض أهل العلم هذا من معاني اسم الله الظاهر، يعني اسم الله الظاهر أن الله سبحانه وتعالى يظهر أمورا في كل فترة تدل على قدرته وانفراده بالتقدير سبحانه وتعالى. البشر يقف لوهلة ولفترة عاجزين، كل يقف حالة من العجز، ثم يحدث اكتشاف العلاج، ثم يقدر أمورا زلزالا فيقف عاجزين، وهكذا حتى يذكر الله سبحانه وتعالى الإنسان بضعفه. والإنسان المؤمن لم يكن ليحتاج إلى هذه الأمور، هو يتذكر ضعفه في احتياجه إلى الهواء، في احتياجه إلى الغذاء، في دخوله للخلاء، في مرضه، في نومه، في ضعفه، يذكر الإنسان فقره إلى الله سبحانه وتعالى المؤمن. لكن الله سبحانه وتعالى يقدر هذه الأمور ليعلم كل أمة تكبرت وطغت وتجبرت وعذبت المسلمين ليعلمهم الله سبحانه وتعالى أن الإنسان ضعيف وأن الإنسان فقير. فإذا اعترف الإنسان أن هذا من عند الله بتقدير من الله سبحانه وتعالى يبحث ويتحرك ويبحث عن العلاج، لأن الله سبحانه وتعالى ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حثه على ذلك فقال تداووا عباد الله، فهو يتحرك بحثا عن الدواء مستعينا بالله سبحانه وتعالى. قال ربنا سبحانه وتعالى نثبت إيه اللي يثبت إن ممكن تحدث أمراض هي بتقدير من ربنا؟ قال وبسبب الذنوب، لكن انتوا بتربطوا دايما بين بعض الابتلاءات وبين الذنوب، ليه بتعملوا ربط؟ ما ممكن يكون جت كده. يعني ايه جت كده؟ مفيش حاجه في الكون كده، لا، هي ممكن تكون ابتلاء لاناس ورفعه للدرجات لاناس وعقاب لاناس، في حكمه، الكون مش ماشي عبث، في حكمه لكل شيء. قال ربنا سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس، ليه؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا جزاء وفاقا لاعمالهم لعلهم يرجعون، جايز يتوبوا. يعني من رحمة الله احيانا ننظر الى هذا البلاء ولا نرى الرحمة فيه. الرحمة فيه بالنسبة لأناس ان تجعل الانسان يفيق لعلهم يرجعون. وقال صلى الله عليه وسلم وما ظهرت الفاحشة في قوم قط، وفي رواية حتى استعلنوا بها، الفاحشة تكون مستعلنة، الا ظهرت فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بيربط ربط صريح ما بين انتشار الفاحشة والاستعلان بها، إن تكون الفاحشة مش تحدث في بعض البيوت الغير معلمة، لا، يكون مستعلن بها، تكون في أفلام وفي أغاني يسمعها الجميع غصبا عنهم، يسمعها الناس الفاحشة، يستعلن بها ويتغنى بها. حينما تصل الفاحشة إلى هذا المستوى واستعلنوا بها، إلا ده مش كلامي، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ظهرت فيهم في ربط الأوجاع والأسقام التي ما كانتش موجودة. الناس لما بتتعامل مع الفيروس يقول لك أصل حصل فيه الطفرة، حصل فيه الميوتيشن، ده معناه أنه هو اللي طور نفسه، لا، كل شيء بتقدير من الله سبحانه وتعالى. طب لماذا حدث هذا الآن؟ ما تسقط من ورقة إلا بإذنه سبحانه وتعالى، الكون كونه سبحانه وتعالى. الإنسان لابد أن يستحضر هذا الأمر حتى أيضا لا تصيبنا حالة الفزع والهلع، كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، يبحث، والمؤمن يلجأ ويبحث عن علاج ويأخذ بالأسباب. وأختم أحبتي بالله بعدما أن بينا أن الآيات للتخويف وأن ربط الأقدار بيد الله سبحانه وتعالى وأن هذه المصائب قد تكون ابتلاءات وعقاب من الله سبحانه وتعالى أو ليفيق الإنسان من غفلته، وقد تكون رحمة لأناس ورفعة للدرجات لأناس، وأن في ربط مباشر ذكر في القرآن وفي السنة بين الذنوب، عشان لما واحد يقول أصلي ما فيش ربط، لا، في ربط بين الذنوب وبين العقابات والابتلاءات. أخيرا، كيف تعامل القرآن مع قضية الأخذ بالأسباب؟ القرآن يلفت دائما إلى أهمية الأخذ بالأسباب، وكذلك السنة، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والكل يحفظ كيف هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بكل الأسباب المتاحة في أثناء الهجرة، أخذ بكل الأسباب المتاحة، لم يقل سأخرج وأن الله سبحانه وتعالى سيحميني، لكن بعد أن أخذ بكل الأسباب وكان متوكلا على الله سبحانه وتعالى جمع بين الأخذ بالأسباب والتوكل، حفظه الله سبحانه وتعالى. ولكن في وضع الحالي وفي حالة الاستغناء الإنسان والطغيان في الأسباب، تعالوا ننظر كيف تعامل القرآن مع قضية الأسباب. نظرة سريعة، ممكن الإنسان يقوم بهذا الأمر بمفرده وهو يتدبر، نظرة على سورة الكهف ونظرة على سورة الأنفال. في النظر لسورة الكهف نجد أن سورة الكهف أربع قصص، نجد أن الثلاث قصص الأولى وكأن الأمر يحدث بتقدير من الله بغير سبب. يعني اللي حصل مع أصحاب الكهف شيء عجيب بغير أسباب، الشمس، ترى الشمس إذا طلعت وإذا غربت، والكهف وتقليب الأجساد، كيف حدث هذا بغير سبب؟ قصة أصحاب الجنتين، كيف أن الله سبحانه وتعالى دمر الجنتين للمشرك بدون أسباب من تدخل الإنسان. قصة موسى عليه السلام والخضر، أحداث عجيبة ليس فيها تدخل من أسباب الإنسان. ثم جاءت الأسباب في القصة الرابعة، وأن الله سبحانه وتعالى أعطاه من كل شيء سبب وأخذ بكل هذه الأسباب. يبقى ترتيب المؤمن أنه هو يسمع كثيرا عن الله. يعني لو أنا عايز أسمع درس ساعة مثلا عن أهمية التوكل والأخذ بالأسباب، إن أنا أكون إنسان متوازن بطبيعة المؤمن هو وطبيعة البشر، لأنه هو بشر، هو خايف على الأسباب أصلا، فمحتاج يسمع كتير ثلاث ارباع ساعة عن قدرة ربنا وعن التوكل، وبعدين يسمع عن الأسباب. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لأن طبيعة الإنسان أصلا هو يؤمن بما يراه وعايز حاجة يمسكها، فيحتاج إلى التذكير بالغيب إلى الذي لا يراه. فكان طريقة القرآن أن تكلم كثيرا عن التوكل ثم تكلم عن أهمية الأخذ بالأسباب حتى يتوازن الإنسان. أيضا في سورة الأنفال حينما انتصر المسلمون في غزوة بدر بيّن الله سبحانه وتعالى، تجد أن سورة الأنفال تقريبا أربع تربع حزب، تقريبا ثلاث تربع الأول بيتكلم وكأن الله نصركم بغير سبب منكم، كل شيء كان بتقدير ربنا، المطر اللي نزل ثبت الأرض، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، كل اللي انتوا عملتوه إذ تستغيثون ربكم. القارئ لسورة الأنفال وهو خلاص هيخلص الصورة ممكن يصيبه إحساس خاطئ إن إحنا مش محتاجين نشتغل، هو ربنا هينصرنا، ثم يفاجأ في ختام الصورة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، وبعدين الأعداد إياكم منكم 20 صابرون، في حسابات وفي ترتيبات وفي أخذ بالعدة والعتاد والأسباب. إذن الترتيب الطبيعي للمؤمن أن يسمع كثيرا عن قدرة الله وأنه على كل شيء قدير وأنه لابد أن يتوكل على الله، ثم يتعلم قضية الأخذ بالأسباب. هكذا يتوازن المؤمن، هكذا طرح القرآن القضية. لكن حالة الهلع والفزع وكأن قلوب المؤمنين تنتظر معامل الغرب في اكتشاف المصل ولم يتوجهوا إلى الله، هنا في خلل. الإنسان يحتاج يتوازن، إنسان يبحث ويأخذ بالأسباب ويسأل عن طريق الوقاية وكيف يرتدي الكمامة وكيف يتعامل وكيف يغسل يده، ويلجأ ويتصدق، يقول أنا هطلع صدقات، أنا أصلي قيام ليل وادعي ربنا سبحانه وتعالى، ويأخذ بالأسباب. هكذا يطلع الله سبحانه وتعالى على هذا المؤمن، يراه استطاع أن يجمع بين القضيتين، بين التوكل وبين الأخذ بالأسباب. أخيرا أدعو الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا هذا الوباء. اللهم اجعل بلدنا مصر بلدا أمانا، اللهم اجعل بلدنا مصر بلدا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم رد المعتمرين والحجاج إلى بيتك الكريم، اللهم لا تحرمنا من زيارة بيتك الكريم، اللهم اصرف عنا الوباء والغلاء يا رب العالمين، اللهم احفظنا يا رب العالمين من الفتن ما ظهر منها ما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها ما بطن، اللهم وفقنا لفعل ما تحب وترضى، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.